الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في المستثنيات عن اعتبار المماثلة بين المغسل للميت والميت. الاستثناء الأول كان هو ما إذا كان الميت طفلا لا يزيد عمره عن 3 سنين فيجوز للمرأة تغسيله، أو كان الميت طفلة لا تزيد عمرها عن 3 سنين فيجوز للرجل تغسيلها. وقلنا بأنه لا دليل معتبر على اعتبار 3 سنين. الشيخ المفيد في المقنعة وكذا ابن سلال في المراسم ذكر شيئا غريبا، فذكر الشيخ المفيد في المقنعة أنه إذا مات صبي مسلم بين نسوة مسلمات وليس معهن رجل، وكان الصبي ابن 5 سنين، غسله بعض النساء مجردا عن ثيابه، وإن كان ابن أكثر من 5 سنين غسلته من فوق ثيابه، وصببنا عليه الماء صبا ولم يكشفن له عورة. وإن ماتت صبية بين رجال ليس لها فيهم محرم، وكانت ابن أقل من 3 سنين جردوها وغسلوها، وإن كانت لأكثر من 3 سنين غسلوها في ثيابها وصبوا عليها الماء صبا. هذا التفصيل لم يوجد في رواية، فهو لا يفصل في التغسيل، يعني لا يفصل بلحاظ التغسيل في عمر الصبي، وإنما يفصل في كيفية التغسيل، وكذا بالنسبة إلى الصبية، ولكن هذا التفصيل لم يوجد في رواية. هو يفصل يقول إذا كان الصبي عمره 5 سنين فأقل غسلته بعض النساء مجردا عن ثيابه، وإن كان عمره أكثر من 5 سنين غسلته النساء ولكن من فوق ثيابه، وصببنا عليه الماء صبا. وإذا ماتت صبية وليس هناك امرأة تغسلها ولا محرم يغسلها، فيغسلها بعض الرجال، ولكن كيفية التغسيل تختلف، فإن كانت ابنة أقل من 3 سنين جردوها وغسلوها، وإن كانت أكثر من 3 سنين غسلوها في ثيابها. ما هو المستند في هذا في هذه الفتوى؟ لا نجد لها مستندا. في المراسم ابن سلال ذكر أنه لا بأس أن يغسلن ابن 5 سنين مجردا عن ثيابه، ويغسلن أكثر من ابن 5 سنين بثيابه. وحكم الصبايا حكم الصبيان إلا في موضع واحد، وهو أن الرجال لا يغسلون من الصبايا إلا من كان لها 3 سنين، فإنهم يغسلونها بثيابها، وإن كانت لأقل من 3 سنين غسلوها مجردة. نفس كلام الشيخ المفيد في المقنعة. ما أن الموجود في الروايات هكذا. فقد روى الشيخ الطوسي في التهذيب عن محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا أنه قال روي في الجارية تموت مع الرجل، فقال إذا كانت بنت أقل من 5 سنين أو 6 دفنت ولم تغسل، إذا كانت بنت أقل من 5 سنين أو 6 دفنت ولم تغسل. فتحيروا في معنى هذه الرواية. فابن طاووس قال هذا خطأ، بدل أقل لابد أن يكتب أكثر، إذا كانت بنت أكثر من 5 سنين دفنت ولم تغسل. الشيخ الطوسي نفسه فسر هذه الرواية قال يعني أنها لا تغسل مجردة من ثيابها. فترون أن هذا التفصيل بين 5 سنين فما زاد حسب تفسير الشيخ الطوسي وارد في الصبية لا في الصبي، فكيف الشيخ المفيد جعل هذا تفصيلا في الصبي، وفي الصبية جعل المدار على 3 سنين. وقال الصدوق ذكر شيخنا محمد بن الحسن في جامعه في الجارية تموت مع الرجال في السفر قال إذا كانت ابنه أكثر من 5 سنين أو 6 دفنت ولم تغسل. هنا كتب أكثر كما قال ابن طاووس، إذا كانت ابنته أكثر من 5 سنين أو 6 دفنت ولم تغسل، وإن كانت بنت أقل من 5 سنين غسلت. الصبية تموت وليس معها امرأة، تموت مع الرجال في السفر. ففصلت الرواية بينما لو كانت الصبية بالغة 5 سنين لا تغسل، لا يغسلها الرجال، تدفن بلا تغسيل، وإذا كانت أقل من 5 سنين غسلت، إن غسلها بعض الرجال. فالتفصيل بين 5 سنين وارد في هذه الرواية في الصبية لا في الصبي. ثم يقول نقل في الوسائل، يقول نقل الشهيد في الذكرى عن كتاب مدينة العلم مسندا عن الحلبي عن الصادق عليه السلام هذه الرواية. وكيف كان؟ فالروايات ضعيفة، بل ما نقله ابن الوليد في جامعه لم يعلم كونه رواية، فلعله فتوى من ابن الوليد، ولو كانت رواية فهي رواية مرسلة. وعلى أي حال التفصيل بين 5 سنين وفما زاد وارد في هذه الروايات في الصبية، فكيف جعل الشيخ المفيد وسلار هذا تفصيلا في الصبي وجعلوا المدار في الصبية على بلوغ 3 سنين؟ فهذا غريب في بابه. وكيف كان، المهم ما ذكرناه من أن الدليل على اعتبار المماثلة لا يشمل ما لو كان الميت غير بالغ، فما لم يبلغ الميت سواء كان صبيا أو صبية فمقتضى البراءة اعتبار المماثلة جواز تغسيل غير المماثل للميت حتى مع وجود المماثل. الاستثناء الثاني، الاستثناء الثاني الزوج والزوجة، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل ومع التجرد. بدون ثياب يعني يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة زوجته المتوفاة طبعا بدون شهوة، كما يجوز للمرأة أن تنظر إلى زوجها المتوفى وإلى جسده وعورته. وإن كان الأحوط يعني استحبابا الاقتصار على صورة فقد المماثل، والأحوط كونه من وراء الثياب، ويجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان يكره. تارة نتكلم وفق القاعدة وأخرى نتكلم وفق الروايات الخاصة. أما بحسب مقتضى القاعدة فالظاهر أن الزوجية تنتفي بانتفاء الحياة في أحد الزوجين. المقوم العرفي للزوجية حياة الزوجين، فلو مات أحدهما انتفت الزوجية، لأن الزوجية أمر عرفي وعقلائي، فإذا ماتت الزوجة مثلا يقال كانت لي زوجة، لا يقول الرجل هذه زوجتي إلا بعلاقة السبق، نعم إلا بعلاقة ما كان، نعم مثلا الزوجة إذا انقضت عدة وفاتها وتزوجت برجل آخر فماذا حدث في العالم؟ كيف لها زوجان، زوج ميت وزوج حي، نعم يعني الزوجية ترتفع بعد انقضاء عدة الوفاة، يعني قبل يوم من انقضاء عدة الوفاة الزوجة تقول من تجي إلى مقبرة زوجها تقول يا زوجي قوم شوف سوي أنا، بعد يوم انقضاء من عدة وفاتها تقول يا زوجي السابق. كما أن الزوج بعد وفاة زوجها يتزوج من أخت هذه المرأة، لا أقول هذا كاشف قطعي عن انتفاء الزوجية بالنسبة إليه وإلى المرأة المتوفاة، حتى تقول بأن الدليل يمنع أن جمع بين الأختين حيتين. لا، أنا أقول المرتكز العرفي على أن الموت يوجب انتفاء الزوجية. الآن لها زوجان، الآن لها زوجان بعد 20 سنة من وفاة زوجها، الآن لها، الآن يذات بعلهن. إذا توفى أحد الزوجين فلا زوجية بينهما، الزوجية ترادف بالفارسية شنو يقولون؟ جفت داشتن. يقولون الزوجية جفت داشتن. إذا أحدهما مات فهما مزدوجين؟ لا، هما ليسا مزدوجين. الزوجية يعني يقولنا الازدواجية. شنو معنى الازدواجية؟ الازدواجية شنو معنى؟ الزوجية يعني وجود شخصين متماثلين، وجوده ماذا يقول الآية الكريمة؟ أو يزوجهم ذكرانا وأناثا ويجعل من يشاء عقيما. يزوجهم ذكرانا وأناثا يعني يعطيهم زوج، يعني ولد وبنت، يعطيهم ولد وبنت. بعض الناس يعطون ولد، وبعض الناس يعطون الله يعطيهم بنت، بعض الناس يعطيهم هم ولد هم بنت. أو يزوجهم ذكران وأناثا، يزوجهم يعني يوجد في الخارج طرفين متماثلين في يزوجهم يعني يعطيهم هم ولد وهم بنت. الزوجية تتقوم بوجود طرفين، فإذا انعدم أحدهما عرفا فلا زوجية. ولأجل ذلك مقتضى القاعدة حرمة نظر أحدهما إلى الآخر. وإلا ما هو دليلكم على عدم جواز تقبيل الآخر بشهوة فضل أو ما زاد على ذلك؟ لا، قطعا لا يجوز، قطعا من المسلمات الفقهية أنه لا يجوز للرجل أن يستمتع من زوجته المتوفى بالنظر إليها بشهوة أو بتقبيلها بشهوة، كما أن المرأة إذا شاف فتزوجت بفد واحد حلو، حتى بعد وفاته حلو، فتجي هذه المرأة تقبل زوجها بشهوة. ليش بدون شهوة؟ هل هذا جائز؟ مو جائز. فإذا مقتضى القاعدة عدم جواز معاملة أحدهما مع الآخر معاملة الزوجية، إلا ما أحرزنا السيرة المتشرعية على الجواز، وإلا فمقتضى القاعدة الأولية عدم الجواز. وإن شككنا في ذلك فيدخل في بحث أصولي، وهو أنه هل يجري استصحاب بقاء الزوجية بينهما بعد الوفاة أو لا يجري. هم. هذا استصحاب في الشبهات الحكمية، مضافا إلى أنه قد يقال باحتمال ارتفاع الموضوع، لأن الموضوع للزوجية إما جزما أو احتمالا الحي، وهذا ليس بحي. أما جواز نظر أحدهما إلى الآخر بل لمس جسد الآخر فهو ثابت بالسيرة القطعية المتشرعية وبالإطلاق المقامي لهذه الروايات التي نقرأها.
معروضش بده همین آن شیء خارج معروض بود، بلا اینکه موضوع حیه. اما
بالنظر العرفی، بالنظر العرفی
زوجیت همین بلا اینکه موضوع حی باشه، بلا موضوع معروض
نمیشه. ولأجل ما ذکرناه ذکر السید الخائی انه يعتبر في العقد المنقطع أن يكون زمان العقد المنقطع أقل من زمان حياة الزوجين عادة. فلو كان الزوج عمره 50 سنة فتزوج مع امرأة زواج منقطع لمدة 50 سنة، يابا أنت عندك أمل تعيش 100 سنة عندك أمل؟ ما يحتمل عادة أن تعيش إلى 100 سنة. اللي دائما يصيغ هذا يموت بالعجل. على أي حال، ولأجل ذلك السيد الخوي يقول حيث إنه إذا كان أحدهما يموت قبل هذا قبل انقضاء وقت عقد المتعة فصار ذلك عقدا دائما إلى آخر الحياة، وهذا صار عقد دائم. ولأجل ذلك يقول ينقلب إلى العقد الدائم، بينما أن السيد السيساني يقول العقد باطل، العقد لأكثر العقد المنقطع لأكثر من المدة المتعارفة لحياة الزوجين باطل، خلافا للمشهور حيث يقولون بأن هذا العقد صحيح ويبقى منقطعا ولو كان العقد المنقطع بينهما لمدة 90 سنة. هذا خلاف المرتكز الوقلائي من أن الزوجية تنتفي بانتفاء حياة أحد الزوجين. الرجوع إلى الاستصحاب الحكمي إنما هو في فرض عدم وجود عام فوقاني. لو فرضنا جريان الاستصحاب الحكمي، لو فرضنا ذلك ولم نناقش بأنه استصحاب في الشبهات الحكمية، فالأصل إنما يكون مرجعا مع فقد الدليل العام، والدليل العام يقتضي حرمة النظر. إنما خرجنا عن ذلك في زمان الحياة للزوجين لا أكثر من ذلك. هم على أي حال هذا مقتضى القاعدة. وأما مقتضى النصوص الخاصة، المشهور بين الأصحاب جواز تغسيل كل من الزوجين للآخر، ولكن نقل عن الشيخ في التهذيب والاستبصار، ونقل عن ابن زهرة في الغنية، ونقل عن الحلبي أن الحكم بجواز تغسيل الزوجة لزوجها وبالعكس خاص بفرض الاضطرار أي إذا لم يوجد مماثل. ولكن هذا كلام غير صحيح لوجود روايات صحيحة تدل على الجواز، منها صحيحة عبد الله بن سنان: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها؟ فقال عليه السلام: لا بأس بذلك، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونها منه، يكرهونه منها. يعني أهل المرأة ما يخلون الزوج يباشر تغسيل زوجته، لأن المرأة بعد موتها يصير منظرها كريها. ورد في بعض الروايات أن منظر المرأة بعد موتها يصير كريها، أكره مما يكون منظر الرجل بعد وفاته. وأهل المرأة ما يحبون أن يرى الزوج هذا المنظر الكريه لزوجته المتوفاة، فلأجل ذلك ما يسمحون بذلك، ولكن لا بأس بذلك شرعا. وفي صحيحة الحلبي: سئل عن الرجل يغسل امرأته فقال: نعم، من وراء الثوب، لا ينظر إلى شعرها وإلى شيء منها، ويحمل هذا الذيل على الكراهة. ثم قال في صحيحة الحلبي: والمرأة تغسل زوجها. ما هو الفرق بين الزوج والزوجة؟ الرجل يغسل امرأته من وراء الثوب، لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شيء منها، هذا حكم استحبابي، ولكن أو فقل يكره أن ينظر إلى شعرها وإلى شيء منها. ولكن بالنسبة إلى تغسيل الزوجة لزوجها لم يقيد بذلك، المرأة تغسل زوجها، يعني ويجوز لها النظر واللمس. ما هو الفرق بينهما؟ الزوج لا ينظر إلى شعر زوجته حين تغسيلها ولا إلى شيء منها، بينما أن المرأة لا يكره في حقها ذلك، تغسل زوجها ولا يكره في حقها أن تنظر إلى جسد زوجها. ما هو الفرق بينهما؟ قال: لأنه إذا مات كانت في عدة منه، وإذا ماتت هي فقد انقضت عدتها. الرجل ليس في عدة من زوجته المتوفاة، فإذا توفت زوجته فيكره أن ينظر إلى جسدها، بينما أن الزوج في عدة الوفاة من زوجها، فلا تزال في بينها وبينه نحو من العلقة، ولأجل ذلك لا يكره أن ينظر إلى جسد، لا يكره أن تنظر المرأة إلى جسد زوجها حين التغسيل. خب، وحمل هذه الروايات على فرض فقد المماثل حمل للعام على الفرد النادر، فإذا يتم فتوى المشهور بجواز تغسيل الرجل لزوجته وبالعكس حتى في فرض وجود المماثل. لكن وجه فتوى الشيخ في التهذيب والاستبصار وكذا ابن زهراء وكذا الحلبي في الكافي، وجود بعض الروايات، بعض تلك الروايات عام: الرجل لا يغسل المرأة إلا أن لا توجد امرأة، فنقول هذا عام، وما من عام إلا وقد خص. ولكن توجد رواية خاصة وهي صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يموت وليس معه إلا النساء. قال تغسلهم رأته لأنها منه في عدة. وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة. تقول هذه الرواية إذا ماتت الزوجة لا يغسلها زوجها لأن هذا الزوج ليس في عدة زوجته، يعني ليس الآن بينه وبين زوجته المتوفاة أي علاقة. السيد الخوي قال هذه الرواية وإن كانت معتبرة لكن لا بد من حملها على التقية لموافقة هذه الصحيحة لفتوى بعض العامة كما نقل في المغني. أقول مجرد موافقة هذه الصحيحة لبعض العامة هذا يجعل هذه الصحيحة موافقة للعامة، مجرد أن هذه الصحيحة موافقة لبعض العامة هذا يعني أن هذه الصحيحة موافقة للعامة، لا بل هي موافقة لبعض العامة. فإذا وصلت النوبة إلى الترجيح بمخالفة العامة خذ ما خالف العامة ودع ما وافق العامة. كيف نطبق هذا المرجح على المقام يا سيدنا الخوي؟ فإذا ما هو الجواب الصحيح عن هذه الصحيحة؟ تأملوا في الجمع بين هذه الصحيحة وبين الروايات السابقة إلى الليلة القادمة إن شاء الله.